بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل المشاكل والخلافات الزوجية. وذكرنا أن المشاكل والخلافات الزوجية أمر واقع، بل أمر فطري، بل أمر مخلوق الإنسان عليه، وسبب في ذلك اختلاف الفهم، اختلاف الإدراك، اختلاف المشارب، اختلاف الوعي، اختلاف البيئات اللي ينشأ فيها الإنسان. أنت من بيئة، أنا من بيئة، أنت تفهم أكثر ما أفهم أنا، خاصة في من هو أفضل، في من هو أحسن، كما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. منه أحسن؟ رأيك ولا رأيي، اختيارك ولا اختياري، ذوقك ولا ذوقي، أهلي ولا أهلك، بيتي ولا بيتك. قال الله: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان في قضية من هو أحسن ينزغ بينهم، ينزغ الشيطان، يكثر نزغ الشيطان في هذه. وبينت أن الخلافات كانت موجودة، اختلفت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت زوجات عمر مع عمر، اختلف أبو بكر مع بنت عائشة، اختلفت أسماء مع الزبير، اختلفت فاطمة مع علي. هذه خلافات موجودة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطوات عملية تعالج كثير من الشقاق، ذكرنا منها بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للوصاية بالمرأة: استوصوا بالنساء خيرا. وذكرنا منها وصاية النساء بالرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بأن تطيع زوجها. ذكرنا منها أن المرأة لابد أن تقر أن القوام للرجل. ذكرنا منها أن لابد أن يكون بينكم رحمة قلبية، مهما حصل من خلافات يجب أن لا تتعدى اليوم والليلة واللسان، ما تدخل إلى القلب وإلى الحقد. هذه كلها أشياء ذكرناها في الحلقات الماضية، حتى وقلنا إحنا 13 ركيزة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حل الخلافات الزوجية. وذكرنا الركيزة التاسعة في حل الخلافات الزوجية، وهي من أدب المعاشرة، وهي مراعاة مشاعر الزوجين. وذكرنا في مسألة مراعاة مشاعر الزوجين أن لا يجرح أي منهما الآخر، ما تجرحه، ما تسبه. تعجب من واحد تزوج زوجة أم عياله، قدام عياله سبها، غلط عليها، سمعها كلام بذي، يتطنز عليها، يستهزئ فيها، ها، يسفهها، وهذا ما يصير. يعني هذا ما أنا ماني قايل في قلة أدب، هذا في عدم حتى مراعاة مشاعرها كزوجة. ما يصير أنت تسبها وتتعاشرها، ما يصير يا أخي، عيب، خاصة قدام عيالها لازم تراعيها. وهي في المقابل ما المفترض تطول صوتها، ترفع لسانها أمام أولادها، على زوجها أبو أولادها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الركيزة التاسعة: أنت بتحلون مشاكلكم، كل منكما يراعي مشاعر الآخر. ضرب النبي أفضل مثل، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اتهموها بالفاحشة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل ما يكلمها. تصور شلون تنجرح المرأة لما تسمع من برا أن يتكلمون عنها أنها خائنة لزوجها. زوجها أقرب الناس لها، ما يتكلم، ما يجيب لها طاري، يسكت، ينتظر أن الله سبحانه وتعالى يبرئها وأن الله يثبت عليها. وجاءت البراءة بعد شهر. تقول عائشة: ما شعرت بشيء إلا أن لما كنت أمرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفني. هل ملاطفة ما رأيتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمونا مراعاة المشاعر. حتى الزوجة لازم تراعي مشاعر زوجها. أسماء رضي الله عنها كانت تمشي، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسكينة أسماء، تروح تحرث وتروح تطحن وتروح توكل وتعلف الدواب. فمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة أو كان على ناقة، فلما مر كانت أسماء تمشي فأناخ لها الناقة، يعني صعدي وراي. قالت: فتذكرت غيرة الزبير. إحنا النبي قالت: تذكرت، قلت لها: يا رسول سامحني، أنا تشوف يعني زوجي غار علي وكذا. والنبي يعني هو زوج أختها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا المرأة تراعي مشاعر زوجها. هذا شنو يسبب الخلاف؟ يسبب الخلاف حقه. ليش لابس اللبس هذا؟ ليش طالع بهالشكل هذا؟ وإحنا قاعدين في المحل تحكيتي ورفعتي صوتك، ليش ليش ليش؟ لازم المرأة تراعي مشاعر زوجها كما أنه يراعي مشاعر زوجته. في خلاف يمكن الناس ما سمعت عنه حصل ما بين علي وفاطمة، وهذا الحديث حديث صحيح، ثبت عن عمرو بن سعيد قال: كان في علي شدة على فاطمة. هذا يمكن كلام أول مرة تسمعونه. كان في علي شاب، قال: كان في علي، فاطمة كانت هادئة، قال: كان في علي رضي الله عنه شدة على فاطمة سلام الله عليها، هذا نص الحديث. فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق علي فقام حيث سمع كلامهما، وقف علي وهو يسمع كلامهما، فشكت فاطمة رضي الله عنها غلظ علي عليها وشدته، فقال: يا بني يا بني، شوف الإرشاد، شو قال: يا بني استمعي واسمعي واعقلي، يعني لا ترددين كثير، لا تزعلين، يا بني استمعي واسمعي واعقلي، إنه لامرأة بامرأة لا تأتي هوى زوجها، يعني ماكو امرأة تبي تعيش مع زوجها إلا الطاوعة في هواه، ما يصير، لا تحاولين تخلينه يبدلش بامرأة ثانية. إنه لا إمرة بامرأة لا تأتي هوى زوجها، يعني الرجل ما يرى خير في امرأة لا تسمع كلامه ولا تطيعه، إنه لا إمرة بامرأة لا تأتي هوى زوجها. وعلي ساكت رضي الله عنه وأرضاه، قال علي فرجعت فقال والله، يقول لها علي، فقال والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا، فقالت والله لا آتي شيئا تكرهه أبدا، يعني قالت السيدة فاطمة والله أنا لا آتي شيئا تكرهه أنت أبدا، هذا ذكره الإمام ابن حجر في كتابه الإصابة. ولذلك هذا يعني هذا تبي حياتكم الزوجية تستمر، لابد كل منكما يراعي مشاعر الآخر ولا ينشر سر الآخر، وكل منكما يراعي هذه المشاعر التي تكون فيما بينكما. وذلك أهل العلم يقولون حتى من مراعاة المشاعر فيما بين الزوجين ما تسوي المرأة شيء ينرفز الزوج ولو كان فيه عبادة، يعني مرأة تصوم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تصوم وزوجها حاضر، لازم تراعي مشاعره، يمكن الرجل يشتهي امرأته وهي صائمة قد حرمته. وهذا الحديث بالمناسبة حديث ورد لأن صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه، صفوان قاعد، شوف الناس عادي أريحية، فدخلت زوجة صفوان والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وصفوان موجود، فقالت، الحديث يرويه أبو سعيد، فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل هذا، إن زوجي صفوان بن المعطل هذا يضربني، طبعا صفوان المعطل من أقارب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قالت إن زوجي صفوان بن المعطل هذا يضربني إذا صليت، شوف صلي طقني، يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما قال، فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت صح نطقها، تريش حاجة نطقها، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، فقال لو كانت سورة واحدة لكفت، إيش حاجة تقرأ بسورتين يا أخي، سورة واحدة تكفي، بعد أنا رجل بقعد معاك، فقال لو كانت تقرأ بسورة واحدة لكفت، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، حيث أخرجه الإمام أبو داود وهو حديث صحيح. فهذا من حسن، هذا من حسن تفهم طبيعة الزوجة لزوجها، زوجها شاب ايش حاجة تروحين تصومين وتقومين ولو كانت في عبادة، فهذا من باب أولى أن الزوجة إذا تعرف أن زوجها شاب لا تهجر زوجها، إذا النبي نهاها أن تصوم إلا بإذن زوجها ولا أن تقوم الليل وتهجر زوجها، فمن باب أولى أنها ما تروح تزور أهلها وتقعد لها 5-6 ساعات وتخلي بيتها وعيالها، من باب أولى أنها ما تروح تشتغل وتهتم بنفسها وتهمل بيتها على حساب أنها تعمل. نعم نقول خل المرأة تعمل، ما نقول لا تعمل المرأة فيما فيه نفع ومصلحة لها ولبلدها ولأمتها، لكن ما ضيع بيتها وزوجها، هذه المشكلة. هذا من مراعاة المشاعر، مراعاة المشاعر أن لا تهمل حق زوجها ولو كانت في عبادة، فهي من هي أن تتعبد وأن تضيع حق زوجها. تدرون أن أم المؤمنين عائشة كانت ما تقضي صومها إلا في شعبان، يعني الصوم اللي يكون عليها في رمضان تفطر مثل كل النساء اللي يكون عليها الدورة، تفطر 7 أيام، طيب متى تقضي رمضان؟ تقضي رمضان إذا دارت سنة وجاء شعبان، لأن شعبان بعد رمضان، وجاء شعبان بعد 11 شهر تقضي. ليش؟ هي أجابت عن ذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وجاء في رواية بالشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقضاء حقوقه، يعني كانت تنشغل بقضاء، حتى النوافل ما كانت تؤدي النوافل، فكانت تشتغل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مراعاة المشاعر، مراعاة المشاعر الزوجين، الزوجة حتى ما تصدق بفلوسها ولا بفلوس زوجها إلا بإذن زوجها حتى لا تنشب الخلافات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبي أمامة الباهلي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قال يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا، يعني لا تنفق لا طعام ولا غير طعام. هذا من باب مراعاة المشاعر كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تاسعا، الركيزة التاسعة في حل الخلافات الزوجية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة كل منهما لمشاعر الآخر. الركيزة العاشرة احتساب الأجر عند الله، لازم يصير بينكم كزوجين أن تحتسبوا الأجر، الرضا والتسليم بالقدر، واحتساب الأجر من الله والدعاء يعد من أهم الوسائل التي تطوق كثير من الخلافات وتحد من تفاقم هذه الخلافات. فقد جاء عن صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لازم تحتسبون الأجر. اليوم بينكم مشاكل، اليوم بينكم زعل، لازم تحتسبوا الأجر. أنا أدفع، أنت ما تدفع، احتسب الأجر يا أخي، احتسب الأجر. كل المشاكل اللي تحصل لك احتسب فيها الأجر، واعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على مسكين، ودرهم أنفقته على عيالك، أعظمها أجرا الذي أنفقته عليه. إذا ما تحتسب الأجر تصير بينكم المشاكل. تحتسب الأجر في بيتك وفي أثاثك وفي في في خدمتك لعيالك وكدك على عيالك، وهي تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى في صبرها على زوجها، في تربية عيالها، في تدريس عيالها، في قضاء حوائج زوجها، في 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 إلى آخره. لازم تحتسب الأجر. إذا ما تحتسبون الأجر كنتم واقفين على باب المشاكل. ولذلك العلماء يقولون يعني إذا هي ما تحتمل زوجها وهو ما يحتملها فإن هذا الزواج محكوم عليه بالنهاية والفشل. الركيزة 11: استخدام لغة الحوار الإيجابي بين الأزواج. والمقصود بذلك عطها فرصة لأن تعبر عن رأيها. ليش إحنا نؤمن بالإلغاء؟ ليش نؤمن بالشطب؟ ليش نؤمن بمحاولة تهميش وإقصاء الآخرين؟ ليش الرجل كله صح؟ ليش؟ ليش ما تكون المرأة رأيها صحيح؟ ليش دائما بس 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 اعرف قلت واحد ما تحجز زوج قال بس سكتي 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 إيه ليش 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 ما تخلي تعطيها مجال تتكلم؟ ليش ما تعطيها مجال تعبر؟ ليش ما تعطيها مجال تقول الكلام اللي عندها؟ لازم، هذه يسمونها لغه الحوار الايجابي. عطها فرصه تعبر عن رايها، عطها فرصه تتراجع عن خطاها، عطها فرصه لا تسرع في اتخاذ القرار، عطها فرصه لان توضح لها شنو سبب المشكله اصلا، خلها تعبر عن رايها. سألوا اليوم يومين ثلاثه ترجعون بعدين. هذا يسمون العلماء الحوار الإيجابي، مو الخطاب السلبي، مو الخطاب اللي يبدأ بالمشادة، مو الخطاب اللي يبدأ بالاستطالة بعدين ترتفع الأصوات، بعدين يصير سب، بعدين يصير شتم، بعدين يبدأ المكافخ، وبعدين يبدأ تشقق، وبعدين يبدأ كل منهم يهدي الثاني، وينتهي الخلاف في المغفر، وبعدين في المحكمة، وبعدين بالطلاق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحفظ الإنسان لسانه، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كله من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم للحوارات الإيجابية فيما بين الزوج وزوجته. ولذلك أبو الدرداء له مقولة عجيبة، أنا أنصح كل واحد يحطها على باب بيته من الداخل ويكتبها. قال أبو الدرداء، شوف يقول لزوجته، قال: إذا رأيتني غضبت فرضيني، إذا شفتيني أنا زعلان تكفين راضيني، إذا رأيتني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك، إذا أنت زعلانة أنا أراضيك، وإذا أنا زعلان تكفين أنت راضيني، وإلا لم نصطلح. إذا أنت عوي وهي عوية، إذا أنت تبوز وهي تبوز، إذا أنت تقندب وهي تقندب، إذا أنت تعطيها ظهرك وهي تعطيك ظهرها، والله عمركم ما تصطلحوا. لازم واحد ينزل من برجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في حل الخلافات أن ترسل طرف آخر، هذا الطرف عاقل ولا يميل لأحد، وإنما يريد حل الخلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وهذا طبعا إذا حصل بينهم الخلاف. وذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل للصلح ما بين علي وفاطمة. حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل، قد جاء هذا في أحاديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى فاطمة فسألها فقالت: زعلت مع علي وغضب علي، وراح المسجد ونام في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة كانت فاطمة جاءت تشتكي على علي وحضر معها علي، يعني أكثر من مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها، قال لها: يا فاطمة اسمعي كلام زوجك، إذا تبين طوعي في هوا وامشي معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل لحل المشكلة. تدخل عمر رضي الله عنه لحل المشكلة التي حصلت ما بين حفصة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كل ذلك يدل على أن من الأسس التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كركيزة لحل الخلافات بين الزوجين أن يدخل إنسان مصلح، يحاول قدر المستطاع هذا المصلح أن يحل المشاكل دون أن ينحاز إلى طرف دون طرف آخر. كذلك الركيزة الأخيرة التي أرشد، أو الركيزة 13 اللي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لحل الخلافات، الهجران. والمقصود بالهجران ترك الكلام، ما يكلمها، لحل المشاكل إن كانت المشكلة من الزوجة. وإذا كانت المشكلة من الزوج تحاول الزوجة قدر المستطاع معه أن تهدئ وأن تلطف. النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا العلاج فهجر زوجاته. طبعا هجر زوجاته لأنهم أكثر من الكلام عليه، يبي توسعون، يبون بيوت، يبون فلل، يبون أثاث مثل كل الناس، وهم عندهم فلوس مو فقارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى حياة التقشف وحياة الزهد، ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل خلاف ومسألة الغيرة ودخلوا عليه في مشاكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم واعتزلهم صلى الله عليه وسلم. فيقولون هذا نوع من الخلاف، لا تصعد المشكلة، هجرها لا تكلمها، خلها لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه وهجر نساءه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ذكر ذلك، قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وجاء في تفسيرها في القرآن: واهجرهن في المضاجع. هجرها في المضجع يعني ما ينام معه، يقول العلماء وهذا أبلغ. طيب النبي ما هجر في المضجع، النبي هجر البيت كله. يقولون على حسب الحال، إذا كان بالإمكان أن يهجر الإنسان يهجرها في البيت ما يكلمها إلى أن الله يصلحها فهذا أبلغ، لأنه موجود معها في البيت وما ينام معه وما يكلمها، فهذا طبعا يخلي في قلبها حسرة، مثل ما يقولون الحجران يقطع المصران. تصور قاعد مع واحد ما يكلمك، هذا يجعل في قلبها حسرة، خاصة إذا كانت تتأثر بهجران زوجها. وإذا كان الهجران في البيت ما يأثر فيبتعد أصلا عن البيت حتى لا تتجدد المشاكل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي خرج من البيت واعتزلهم في مشربة له، يعني في كنجية كانت موجودة عنده أو في سقف داخل المسجد، فاعتزلهم صلى الله عليه وسلم شهرا. وهذا كله راجع إلى موضوع تأديب، وهو نوع من الإرشادات النبوية لحل الخلاف. الإرشاد الأخير الضرب، الضرب واضربوهن. طبعا الضرب هي مو العمليه عمليه لعب يعني كاراتيه، ولا انسان يتدرب على زوجته ملاكمات كما نسمع كثير مع الاسف من الازواج، لما ياتي يضرب زوجته يقول الله امرني بالضرب ويصير ملاكمات، هذا مو صحيح. هذا يعني صحيح قد الانسان يحصل منه في ساعه الغضب ان يحصل بينهما مشاتمه ومخاصمه، وغالبا ما تنتهي هذه المشاتمات والمخاصمات خاصه اذا وصلت الى مد الايدي، غالبا ما تصل الى الطلاق والى المشاكل. لكن في الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الضرب، ضرب غير مبرح. سمعت قصة، يعني هذا يدلك شوف العلاج النبوي على أنه إذا وجدت الرحمة اللي في القلوب مهما يحصل من مشاكل ترجع الرحمة فيما بينهم. كلمنا الأستاذ الفاضل الدكتور حمود القشعان الله يحفظه في دورة جيدة في فن التعامل، أنا قصة سمعتها منه، وهو يعني عنده خبرة جزاه الله خير وممارسة في حل المشاكل، مشاكل الزوجية. يقول قرأت تقرير وأنا محكم ما بين زوجين مختلفين مع بعضهم، وأنا محكم أفصل، الزوجة كاتبة مذكرة تقريبا بسبعين ورقة فيها مشاكل وتقارير طبية إن الزوج لاعب فيها بوكسات وطاقها ومرميها ومشلخها، والرجل أصلا هو ملاكم أو يلعب حديد، والزوج كاتب كذلك مذكرة في 17-18 ورقة في الدفاع عن نفسه. وعرضت هذه المذكرة الأولى على المحكم الأول وقرأها وأعطى رأيه بأنه لابد من التفريق بينهما، وعرضت على المحكم الثاني فقرأها وأعطى رأيه، فأنا كنت المحكم الفاصل فيما بينهم. هو يعني هذا نقل عن أخينا الفاضل أستاذنا الدكتور حمود قشعان ربنا يحفظه، يقول فدخلت كمحكم، لما دخلت أعالج المشكلة. شوف أنا أرجعكم مرة ثانية إلى أن الحل النبوي هو لابد يكون في قلوبكم رحمة على بعض، لا تنزع الرحمة إلا من شقي كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف يعني أستاذنا الفاضل شلون بيوصل الرحمة الآن إلى قلوبهم. يقول فلما ناديت الزوج، والزوج ملاكم مصارع دخل علي، قال خلص ايش عندك يعني آخر شيء شاب تقول أنا عارف وما راح. قال له شوف أنا يعني الآن بإمكاني أكتب التقرير وأنتهي، وهذا التقرير هو المعمول به عند الأخ القاضي، إن خلاص أنا أفرق بينكم بناء على هذا الواقع وهذه التقارير الطبية. لكن أنا أقول عطوا نفسكم فرصة، شوف الآن الدكتور الله يحفظه يبي يحيي الرحمة اللي في القلب، عطوا نفسكم فرصة. قال تفضل يلا قول لي عندي. كل قاعد تتكلم عن المحبة ما بينهم، عن المودة، كل الزوجة قاعدة مناك على الجنب وهو قاعد على الجنب. قلت له هذه ورقة بيضة حطها، وهذه ورقة بيضة عندك أنت على جنب، اكتب المحاسن اللي في زوجتك اللي كانت في زوجتك، خليك من مساواه، وانت اكتبي المحاسن اللي لقيتي فيه وخلكم على جنب. يقول قعدوا بعد ما هدوا، كتبت هي المحاسن اللي في زوجتك، احنا بنحيي الرحمه، كتب هو المحاسن، خلوا الورقه على جنب. قلت لهم اكتب كم نسبه محبتها في قلبك، احنا بننبش اللي داخل، كم مودتها، ايش كثر تحترمها انت، ايش كثر تعزها، ايش كثر تقدرها، ايش كثر في قلبك، من 1 إلى 10 عطني نسبه، وقلب له ورقة وعطني إياها، وانتي اكتبي نفس الشيء ايش كثر النسبة في قلبك لحق زوجك، محبة وتقدير واحترام. يقول الرجل أعطاني الورقة فما صدقت على الملاكمة والهواش اللي صارت بينهم. يقول حاط لها نسبة احترام وتقدير في قلبه 7/10، ما زال يحبها يشوف على الهواش والطق 7/10 في قلبها. يقول والحين لو رجع عند البنت أنا سويت نفسي ما أشوفها، هذا فن حقيقة. يقول لو رجع عندها، فقلت ما شاء الله كل هذا تعزها، كل هذا في قلبها، لا 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 ما يمكن ما شاء الله. يقول هي سوت نفسها ما تدري، فقامت قلبت الورقة، كانت كاتبة 4 بالإنجليزي، قلبتها وسوتها 8. يقول فأخذت الورقة قلت لا 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 أبو فلان سكت عليك، تحبك أكثر. قال شلون؟ قلت له هي تقدرك 8% وانت تقدرها 7%. يعني يا جماعة في بينكم قلب حي، بينكم عيال، بينكم مودة، عطوا الزمن فرصة، وقفوا المشاكل، وقفوا الحلول، وقفوا الخلافات، عطوا الزمن فرصة أن يذيب هذا الجليد. جزاه الله خير مع جلسات متتالية ولقاءات متتالية انحلت مشاكلهم، وجاءت بنفسها وتنازلت عن هذه القضية عن زوجها. كل المشاكل تبدأ كبيرة ثم تذوب بعد ذلك، كل شيء يبدأ صغير ويكبر، إلا المشاكل تبدأ كبيرة ثم تذوب. ذلك يقولون الزمن كفيل بإذابة هذه المشاكل. طبعا هذه خطة وفن وإبداع من أخينا الفاضل الأستاذ الدكتور محمود القشعان الله يحفظه في حل هذه المشاكل، إحياء للهدي النبوي. في لابد أن تحيون الرحمة في قلوبكم. ولذلك الحل النبوي الأخير في حل الخلافات الضرب، يقول العلماء ضرب غير مبرح. في بحث لزميلة أخت لنا كانت تدرس معنا اسمها الدكتورة إيمان المرزوقي، دكتورة في جامعة العين في الإمارات، قدمت بحث طلعت عليه اسمه علاج النشوزي في السنة النبوية. يعني الضرب شنو الضرب؟ الضرب هو طراقات، الضرب هو بكسات، الضرب هو شوت فناجر. شنو الضرب؟ الضرب ضرب غير مبرح، كما قال بعض أهل العلم يقول تضربها بالسواك. ليش؟ يقول لأن المرأة التي تعولت على تقدير وحب زوجها لو تدزها، الدزة هذه عندها أشد من الطراق أصلا، لأن عمرها بحياتها ما تعودت أنك تدزها ولا تدزك أصلا. ولذلك النبي سوى حق عائشة لما خرجت وراء بالليل ومشت وراء بالليل، سوالها اللي سوالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقط قالت فلهزني في صدري، دزني بس في صدري. هذا شكبرها شكبرها، لأن خلاص عمر زوجتك ما تعلمت منك وتعودت أنك تدزها. فالدزة هذه هو الضرب المقصود، هو ضرب غير مبرح، يعني نوع من النقزة شوية، نوع من التأديب. وليس كما يقول البعض أن الإسلام أباح ضرب المرأة وإهانة المرأة، لا يا أخي، امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. في ختام هذه الحلقة حقيقة شكري وتقديري وامتناني للأخت الفاضلة الدكتورة في كلية الشريعة مستورة رجح جيلان المطيري على أن قدمت لنا هذا البحث المبارك الذي نشر في مجلة كلية الشريعة العدد 79 حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الخلاف الزوجي. وكانت هذه الحلقة وغيرها مستقاة بكثير من التحوير، أو يعني مستقاة مع بعض الترتيبات من هذا الكتاب المبارك. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى. باكر نبدأ في حلقة جديدة وهي صفاء العشرة، أدب النبوي، شلون تكسب زوجتك وشلون هي تكسبك، بعدين ننتقل لأداب أخرى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.